أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب. هذه الليلة هي ليلة الثامن من شهر شوال، واليوم الثامن من شهر شوال يصادف ذكرى هدم مراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام بالبقيع في المدينة المنورة، وهم الإمام الحسن والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. وتمت عملية الهدم على أيدي الوهابيين الملاحدة والنواصب والوحوش. والوهابيون أتباع محمد بن عبد الوهاب لعنة الله عليه، ومحمد بن عبد الوهاب كما ذكرت الكتب هو من أصل يهودي، انحدر من عائلة يهودية، فمثاله مثال كعب الأحبار، وأمثاله الذين كانوا يهودا أو انحدروا من عوائل يهودية وكان هدفهم القضاء على الإسلام، ولكن من الداخل لا من الخارج، بالإضافة إلى يهوديته فالوهابية هي من تأسيس الاستعمار البريطاني كما ذكرت الكتب. شأن الوهابية شأن البهائية التي هي من تأسيس الاستعمار لتخريب الإسلام من الداخل. وميلاد محمد بن عبد الوهاب اتفق في السنة التي توفي فيها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، بمعنى أنه في تلك السنة انطفأ النور وجاء الظلام إلى الكرة الأرضية، انطفأ النور في إصفهان وجاء الظلام من نجد. والوهابيون من يوم أن انطلقوا كانت أهدافهم تتلخص في غزو بلاد المسلمين وقتل الرجال والنساء والأطفال بدون ذنب والنهب والسلب وسرقة الأموال. وهدم الآثار الإسلامية سواء كانت مراقد أو كانت غير مراقد، وعدم هدمهم لمرقد رسول الله صلى الله عليه وآله هو خوفهم من فورة المسلمين، وإلا أيضا كان من أهدافهم هدم المرقد النبوي الشريف. وفي بعض الكتب تصريح بأنهم أطلقوا الرصاص على القبة النبوية الشريفة كنوع من أنواع إعلان الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء الوهابيون غزوا بلادا كثيرة من بلدان المسلمين، في جملتها كربلاء المقدسة، غزوها في عام 1216 من الهجرة النبوية المباركة، وكان الغزو في يوم الغدير اللي المدينة كانت شبه خالية من الرجال لزيارتهم الزيارة المخصوصة في النجف المقدس في ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم هؤلاء الوهابيون في خلال 6 ساعات من النهار قتلوا 7,000 من الأطفال والنساء والرجال الضعفاء، لأن الرجال الأقوياء كانوا ذاهبين إلى النجف المقدس لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير. وفي كربلاء المقدسة هؤلاء دمروا المدينة بالمقدار اللي تمكنوا منه، ودمروا مرقد الإمام الحسين عليه السلام، ورفعوا الشباك أي الضريح المقدس، ودقوا البنة، وعملوا القهوة فوق مرقد الإمام الحسين عليه السلام إهانة له، وربطوا خيولهم في داخل الحرم الشريف، ونهبوا خزائن الإمام الحسين عليه السلام وخزائن أبي الفاضل العباس، ونهبوا وسلبوا وسرقوا الأشياء الثمينة التي تمكنوا منها في دور كربلاء المقدسة. وضعت وكتبت وألفت حول محمد بن عبد الوهاب وحول الوهابية وحول أصول محمد بن عبد الوهاب اليهودية وحول تأسيس الاستعمار البريطاني للوهابية، ألفت حول هذه المواضيع والعشرات من أمثال هذه المواضيع ألفت حولها العشرات من الكتب. ومن الطريف ذكره أن في جملة المؤلفين أخو محمد بن عبد الوهاب، أخوه ألف كتابا ضده وفضحه في ذلك الكتاب. والشيخ جعفر المرجع الديني الشهير صاحب الكتاب الشهير كشف الغطاء عن مهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر أول سلسلة آل كشف الغطاء، هذا أيضا من الذين ألف كتابا حول الموضوع. والسيد محسن الأمين العاملي ألف كتابا ضخما حول الموضوع. وهناك كتب عديدة بين ضخمة ومتوسطة وصغيرة حول الموضوع، والشيخ محمد جواد مغني أيضا ألف كتابا قيما حول الموضوع. ومن جملة أهداف الوهابيين من اليوم الأول لوجودهم على يد الاستعمار البريطاني قطع الحج، منع الناس من الحج، وقتل الحجاج، ونهب الحجاج. والآثار الإسلامية التي هدموها في مكان سيطرتهم، في بلاد سيطرتهم بين مرقد وغير مرقد، بلغت حسب إحصاء ذكره البحاث الشيخ علي فلسفي لطفي زادة، الآثار التي هدموها من اليوم الأول إلى الآن بلغت 10,000 أثر. طبعا هذول يبذلون الأموال بسخاء، الأموال المسلوبة والمغصوبة والمحرمة التي يستولون عليها يذهبون يبذلونها بسخاء في سبيل ترويج الوهابية، وبهذه الأموال يروجون أهدافهم الاستعمارية الإلحادية الناصبية الوحشية، وبهذه الأموال يشترون الضمائر. من باب المثال، شخصية معروفة من وزن الشيخ محمد رشيد رضا السوري الأصل والمصري المسكن صاحب مجلة المنار الشهيرة، هذا من جملة الدعايتشية للوهابية. فريد شكل كان يدعو للوهابية اللي الناس كانوا يعرفون دافعه الاقتصادي من أساليب دعوته، يعني كان يفضح نفسه بأسلوب دعوته للوهابية وبأسلوب دفاعه عن الوهابية. ومن جملتهم أيضا الكاتب الجزائري الشهير مالك بن نبي، اللي في أحد كتبه يتبجح يقول وهابيتي، يعني وهابيتي اقتضت ما أقوم به من أعمال. القضية هالشكل، وإلى الآن القضية سائرة، يعني في بلد ماكو إلا مسجد واحد، وهذا المسجد بنته الوهابية لأهدافها، لتمرير أهدافها عن طريق الغطاء الديني. على أي حال، هذه الليلة واليوم القادم الثامن من شهر شوال يصادف ذكرى هدم مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع بالمدينة المنورة من عام 1344 من الهجرة الشريفة. زين، هسه نتوفر على الحديث الشريف. في 25 من شهر شوال المكرم، ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، وبهذه المناسبة خصصت أسابيع شهر شوال لتلاوة الأحاديث المختارة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام. كتب المنصور الدوانيقي الملك العباسي الشهير، الملك الثاني في سلسلة ملوك بني العباس، كتب المنصور الدوانيقي إلى الإمام الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس غشية، أي أتى. يقول أنت ليش مثل البقية ما تجي إلنا؟ بعبارة أخرى يقول لي أنت ما عندك ذوق، بتحب الدنيا، ما عندك فهم، ما تدري الدنيا في أيدينا. خو مثل البقية، مثل أشباه العلماء اللي يجون عندنا يقومون في قصرنا بمعاملة اقتصادية، انت تعال إلنا مثل البقية، بيع إلنا دينك ونعطيك دنيا عريضة، انت ليش ما عندك ذوق؟ لما لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس. سائر يعني بقية، طبعا ما يقصد بالبقية بياع السبزي، لا، يقصد العلماء اللي كانوا يروحون إليه يبيعون إليه دينهم ويأخذون بالمقابل الدنيا. فأجابه الإمام، كتب جوابه، وشوفوا الجواب اشكد قوي: ليس لنا ما نخافك من أجله، ما عدنا أموال اللي إذا من يجي عندك تغضب علينا فإتصادر أموالنا، فعلى موت مصلحتنا المالية نجي عندك. ليس لنا ما، يعني أشياء، نخافك من أجله، من أجل تلك الأشياء، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له. أنت هم ما عندك دين حتى نجي عندك نستفاد من الدين الموجود عندك، ولا عندك من أمر الآخرة ما شيء نرجوك له، نترجاك على موته، ولا أنت في نعمة فنهنئك بها. أنت تعتبر الملوكية نعمة، أما إحنا نشوف الملوكية إلك نقمة، نشوف الملوكية دا تأخذك إلى جهنم، فما عندك نعمة حتى نجي عندك نهنيك بهالنعمة، ولا تراها نقمة فنعزيك بها. وانت ما تشوف الملوكية نقمة حتى نجي نعزيك بهالنقمة. مثل فرد واحد اللي يموت من ميت فيعرف هذا الموت نقمة، فالناس يروحون يعزونه بالميت مالي. فما نصنع عندك؟ خلي ايش اجي عندك، اجي على اهلك. فكتب اليه، كتب المنصور الامام الصادق في جواب الجواب: تصحبنا لتنصحنا، تجي إلنا حتى تنصحنا. وشوفوا الطماع ما يريد من الإمام الصادق زيارة واحدة، يريد منه المصاحبة، يعني يجي يبقى عنده مثل ما عند شرطي دائما في خدمته، هم يكون عند رجل دين دائما في خدمته. تصحبنا لتنصحنا. فأجابه الإمام، أجابه: من أراد الدنيا لا ينصحك. فرد واحد اللي جاي حتى يأخذ الأموال المغصوبة منك، هذا ما ينصحك، لأن يشوف إذا ينصحك تغتاف فمتطي أموال، فهذا يتملقك. ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فرد واحد هم اللي يريد الآخرة ما يصير مصاحب إليك. ليش؟ لأن يشوف يتنجس بنجاستك المعنوية. فقال المنصور: والله. فهذا بعد مو رسالة إلى الإمام، هذا تعليق على الرسالة مالت الإمام لرجال الحاشية مالته: والله لقد ميز عندي منازل الناس. منازل يعني مقامات، درجات، هويات. يقول الإمام الصادق: عرفني الناس هوياتهم شنو، فعرفني هذول الجماعة العلماء اللي جايين عندي جايين على أي أساس، جايين حتى يبيعون دينهم ويشترون الدنيا مالتي، وياريت الدنيا مالتي، دنيا مغصوبة مالت الأمة. والله لقد ميز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة. الإمام قال لي: من يريد الدنيا هذا اللي ما يجيك، هذا اللي يجيك. من يريد الآخرة هذا اللي يجيك. وإنه، يعني الإمام، ممن يريد الآخرة للدنيا. أما ثبت عندي الإمام ما يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة. كتب المنصور الدوانيقي إلى الإمام الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟ فأجابه: ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك بها، ولا تراها نقمة فنعزيك بها، فما نصنع عندك. فكتب إليه: تصحبنا لتنصحنا. فأجابه: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فقال المنصور: والله لقد ميز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، وإنه ممن يريد الآخرة للدنيا. هنا أكو نكتة موجهة للخوافين من رجال الدين ومن الشباب المتدين. هذول لا يأمرون الحاكم الظالم ولا ينهون الحاكم الظالم. على أي أساس؟ إذا على أساس التقية، فالإمام الصادق عليه السلام ما كان يعرف التقية وهذول يعرفون التقية. إذا على أساس أنهم يعتبرون أنفسهم إله قيمة، شنو نفس الإمام الصادق عليه السلام ما كانت إله قيمة وأكو قيمة الأنفس هذول. الإمام الصادق عليه السلام ما راح شهيد جراء هالشدة، وجراء الشدة المشابهة اللي كان يستعملها في مواقف أخرى. قال الإمام الصادق عليه السلام للمفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، والمفضل من الرواة الكبار، وإذا يتوفق شخص فيألف حول كتاب فيطلع الكتاب مجلد أو أكثر من مجلد. أوصيك بست خصال، الخصال جمع الخصلة، الخصلة بمعنى الصفة. أوصيك بصفات ست تبلغهن شيعتي. هنا أكو نكتة، مو فقط تحتفظ بهذه الوصية وإنما تبلغ هذه الوصية إلى الآخرين. قال عفوا قلت، يعني المفضل، وما هن يا سيدي؟ قال أداء الأمانة إلى من ائتمنك، من اعتبرك أمينا فوضع ثقته فيك، وجعل من جراء هذه الثقة أمانة عندك، فأنت أدي الأمانة إليه، لا تخون الأمانة. خيانة الأمانة ضررها مو فقط خيانة جزئية، وإنما ضررها سلب الثقة من أفراد المجتمع. المجتمع إذا شاف خيانات فأفراده بعد ما يعتمدون على أنفسهم. إذا ما صار اعتماد بين أفراد المجتمع فما يجي شغل من المجتمع في أي حقل من الحقول. شوفوا هنا الإمام ما بيّن نوع الأمانة، الأمانة تكون مادية أو معنوية ما بيّن. فكل شيء أمانة هذه يجب احترامها. أداء الأمانة إلى من ائتمنك، وأن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك. هذه الوصية الثانية، شنو ترضاه لنفسك فنفس الشيء لازم ترضاه لغيرك، وإلا إذا الأفراد شافوا أنت تحترم نفسك بشكل اللي ما تحترمهم فالأخوة الإسلامية تسقط. واعلم، هاي الوصية الثالثة، واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب. لا تشوف الخطوة الأولى، لا تشوف الحاضر، لازم تشوف المستقبل أيضا الأمور بيهن عواقب نتائج أواخر. أنت قبل ما تبلش بالأمور لازم تفكر في العواقب والنتائج والأواخر، وإلا تفشل وإلا تندم، وما يفيد الندم، تسقط تخسر وما تتمكن بعد تقوم. واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب، وأن للأمور بغتات فكن على حذر. هذه هواية مهمة، طبعا كل كلماتهم عليهم السلام مهمات. أنت لا تتصور الأمور تسير حسب تخيلك، وإنما أكو في الأمور بغتات. البهلوي الثاني حسب تصوراته كان يدري أنه يبقى وبعد موته يأتي ولي عهده، أما لا، القضية ما صارت كما كان يتصور. في العراق الملك فيصل الثاني وعبد الإله الوصي ونور السعيد رئيس الوزراء، هذول كانوا يتصورون الأمور تسير حسب تصورهم. فإجت ثورة عبد الكريم قاسم، ثورة عبد الكريم قاسم كانت بغتة. الإمام يقول دائما فكروا في البغتات في المفاجآت. هذا اللي يفكر في المفاجآت فهذا ما ينهار ما يسقط، أما ذاك اللي ما يفكر في المفاجآت هذا ينهار. في حرب 1967 في الخامس من حزيران حسب اصطلاحهم 5/6، في هذه الحرب اللي كانوا يسموها حرب 6 أيام اللي هي في الواقع كانت حرب الساعات، فجمال عبد الناصر اعتذر قال احنا ليش، احنا العرب طبعا، احنا ليش انهزمنا مقابل اسرائيل؟ لان الطائرات الحربية الاسرائيلية اجت من جهة اللي ما كنا نتصورها، احنا كنا ملتفتين لجهة ثانية، فكل تفكيرنا كان منصب على تلك الجهة، فالطائرات الحربية الإسرائيلية جاءتنا من جهة أخرى. خو ما تدري الحرب خدعة، ما تحسب حساب المفاجآت. التاجر الناجح في التجارة يحسب حساب المفاجآت، انت في الحرب ما حسبت حساب المفاجآت. وأن للأمور، يعني وعلم أن للأمور بغتات فكن على حذر. وصية أخرى، وإياك ومرتقى جبل سهل إذا كان المنحدر وعرا. يا أخي فرد واحد يتسلق الجبل، خد تسلق الجبل صعب، النزول من الجبل في طريق العودة أصعب. أنت لا تفكر في الروح فقط، أنت هم فكر في العودة، لأن إذا رحت وتحملت صعوبة التسلق في طريق العودة شفت لا ما تتمكن ترجع، شنو تسوي؟ تبقى هناك حتى تموت جوعا وعطشا، أو تنزل في مغامرة غير عقلانية فتسقط فتتحطم. الأمور الاجتماعية هالشكل، انت لا تدخل في موضوع اللي ما تتمكن من الرجوع عنه، وإياك يعني احذر، وإياك ومرتقى جبل سهل إذا كان المنحدر وعرا. بعبارة أخرى، لا تشوف الخطوة الأولى، شوف الخطوات الأخرى أيضا. أنا أعتقد وأعوذ بالله من كلمة الأنا، وبينت هذا الشيء لأناس كثيرين، أنا أعتقد الحاكم قبل أن يريد أن يصير حاكم لازم يقرأ كتب ومقالات ودراسات حول مآسي الحروب، حتى إذا صار حاكم والظروف اقتضت الحرب بسرعة لا يقرر الحرب. انت في اليوم الأول بالنسبة لك إعلان الحرب سهلون، أما إشلون تربح الحرب؟ واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب، وأن للأمور بغتات فكن على حذر. وإياك ومرتقى جبل سهل إذا كان المنحدر وعرا. ولا تعدن، هذه الوصية الأخيرة، ولا تعدن أخاك وعدا ليس في يدك وفاؤه. عندما تعد لازم تكون متمكن من الوفاء، إذا ما متمكن من الوفاء لا تعد. ليش؟ لأن الطرف يجي على الموعد ماله، فتعتذر مني تقول لي لا، في أحسن الفروض الطرف يندقر، أما دائما لا يتفق أحسن الفروض. لا، الطرف ربما يتصور أنت خنته، ربما يتصور أنت لعبت عليها، ربما يتصور أنت تريد تأذيه، وثم الاعتماد على الوعود يروح من المجتمع، والمجتمع اللي ما يكون بينه بين أفراد اعتماد شلون ينجح؟ قال الإمام الصادق عليه السلام للمفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه: أوصيك بست خصال تبلغهن شيعتي. قلت: وما هن يا سيدي؟ قال: أداء الأمانة إلى من ائتمنك، وأن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك، واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب، وأن للأمور بغتات فكن على حذر، وإياك ومرتقى جبل سهل إذا كان المنحدر وعرا. ولا تعدن أخاك وعدا ليس في يدك وفاؤه. قال الإمام الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار: خف الله كأنك تراه. عندما تريد تناقض التقوى، عندما تريد تترك واجب أو تفعل محرم، فخف الله كأنك تراه، كأنك دا تشوف الله. طبعا المخلوق ما يتمكن يشوف الخالق، لهذا الإمام يقول كأنك. وإن كنت لا تراه فإنه يراك. فرد واحد يقول يا سيدي أنا إيماني مو قوي إلى درجة أنه أشوف الله أمامي. الإمام يقول مو مشكلة، إذا ما عندك الشكل إيمان فحتما عندك إيمان بالمقدار اللي تعتقد أن الله يراك، أن الله عالم بك. هل مقدار من الإيمان هو موجود عند المؤمن العادي؟ وإن كنت لا تراه فإنه يراك. فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت. إذا أنت تقول أنا حتى ما عندي إيمان بأن الله عالم بي، فأنت مو مؤمن، أنت كافر. أما إذا قلت لا أعوذ بالله أعوذ بالله، لا أنا عندي إيمان بأن الله عالم بي يراني، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية من المبارزة. من فرد واحد اللي يروح في ساحة الحرب يدعو إنسان آخر من المعسكر المقابل حتى يجي فيتقاتلان. المعصية هالشكل، فرد واحد اللي يعصي يعني يقول يا ربي زين شوفني ها، زين شوفني ها. ناقل الكفر مو كفر، ناقل الكافر ليس بكافر. يا ربي زين شوفني ها، زين شوفني ها، رغما على أنفك أنا دا أترك الواجب وأفعل الحرام. هذا حرب، حرب مع الله. وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. يا أخي إذا رجل واحد، إذا امرأة واحدة، إذا طفل مميز، حتى إذا طفل غير مميز يكون في الغرفة، أنت أمامه ما تسوي حرام ولا تترك واجب. فإذا تعتقد أن الله يراك ومع ذلك أمامه تترك واجبا أو تفعل محرما، فدا تنزل مقام الله إلى مقام أنزل من مقام طفلين. بعبارة أخرى، الإمام الصادق في هذا الحديث الشريف يريد يبين للإنسان درجة إيمانه. يريد يقول إلي أنت خلي هذا الحديث محك لإيمانك. إذا شفت درجة الإيمان إهواية واطئة إهواية نازلة، فروح قوي إيمانك بالمطالعة وأشباه المطالعة. قال الإمام الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار: خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. رأى الإمام الصادق عليه السلام رجلا قد اشتد جزعه على ولده. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في موت نجله إبراهيم عليه السلام قال: القلب يحترق والدمعة تجري ولا نقول ما يسخط الله تعالى. ففقد الأقرباء فقد الأصدقاء ومن أشباه هذا يؤذي الإنسان. والإنسان إذا ما كان مريض بدنيا أو نفسيا أو فكريا فهذا يتأذى، وإذا اتأذى قلبه يحترق ودمعته تجري، هذا صحيح. أما الشيء غير الصحيح الجزع، يعني القيام بأعمال غير عقلانية عند الموت، فالجزع مرفوض إلا إذا كان هناك أمر يدعو إلى الجزع، مثل الجزع في شهادة أو موت الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء ومن أشبه عليهم السلام. فالإمام شاف إنسان اللي فقد ولده ودا يجزع، دا تبدو من أعمال مو لائقة بالإنسان المؤمن. رأى الإمام الصادق عليه السلام رجلا قد اشتد جزعه على ولده فقال: يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى. انت جزعك لموت ولدك، هذا جزع للمصيبة الصغرى، اما ليش متجزع للمصيبة الكبرى؟ لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدا لما اشتد عليه جزعك. انت اذا كان عندك استعداد لدخول عالم البرزخ ما كنت تخالف الإسلام بهذا الجزع، فإذا أنت مو في فكر الآخرة وفي فكر الحساب اللي يصير في الآخرة. إذا كنت في فكر ذاك فما كان يصدر منك حرام. بعبارة أخرى الإمام يقول فقدانك للالتزام بالإسلام مصيبة أعظم من فقدانك للولد. أنت إذا تريد تجزع فاجزع للمصيبة الأعظم. رأى الإمام الصادق عليه السلام رجلا قد اشتد جزعه على ولده فقال: يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدا لما اشتد عليه جزعك، فمصابك بتركك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك. الإمام يريد يخليه أمام واقعه، يريد يبين له حال نفسه، يريد يقول له أنت عدم التزامك بالإسلام خسارته عليك أعظم من فقدك للولد. وعندك أولاد كثيرين فقد فرد واحد منهم وإن شاء الله ما كنت مقصر في فقده ففقده، وعندك أولاد آخرين. حتى إذا ما عندك أولاد غيره فتتمكن تتزوج زوجة أخرى فتحصل منها أولاد كثيرين إذا ما محصل من الزوجة الأولى إلا ولد واحد. فالقضية بيها علاج، أما قضية الخسارة في عوالم الآخرة البرزخ والقيامة وثم جهنم نعوذ بالله ما بيها علاج. شوفوا هنا أكو نكتة، وهي بقاعدة تنقيح المناط من فقدان الولد نتمكن نروح إلى الأمور المتنوعة الكثيرة. تاجر هذا يخسر فيصير مفلس، هذا يجزع أم لا؟ يعني فيها الخسارة تصدر من أعمال مرفوضة من قبل الإسلام، يعني يصدر من انتحار وما أشبه الانتحار أم لا. إذا يصدر منه فلازم يفكر جيدا، خسارته في التجارة إله علاج، إش قد من التجار خسروا فأصبحوا مفلسين وبعد ذلك جاهدوا في سبيل تحصيل المال وثابروا وثم حصلوا. فالخسارة التجارية بيها چارة، أما الخسارة الأخروية ما بيها چارة. كذلك بالنسبة للأمور الأخرى، رجل شاب يدعي أنه عاشق بنت والبنت ما تقبل، أو البنت تقبل أهل البنت ما يقبلون، فهذا الشاب إذا شاف هدفه في الحياة ما يتحقق شنو يسوي؟ يتألم حقه، يتأذى حقه، أما يقوم بممارسات غير إسلامية مو حقه. فإذا يريد يقوم بممارسات غير إسلامية لازم يفكر، هل خسارة إلها علاج؟ خروح أخطب بنت أخرى، أكو في العالم مليارات من النساء، روح أخطب بنت أخرى. أما إذا قمت بممارسة غير إسلامية بعد هالخسارة فتخسر الآخرة، وخسارة الآخرة ما به علاج. نفس الشيء في الفقر، شخص فقير أو يدعي أنه فقير أما هو مو فقير، فهذا شنو يسوي؟ يقوم بممارسات غير إسلامية فهذا يصير فقير الآخرة. إذا صار فقير الآخرة ماكو علاج. أما فقر الدنيا إلي علاج، خو أنت روح اشتغل فتصير غني، والأمثال كثيرة. طبعا هنا أكو نكتة، وهي الإنسان عندما يدعي بنفسه فقير هذا صادق في ادعاء أم لا؟ كثيرا ما الإنسان اللي يدعي نفسه فقير هذا مو فقير، حتى بعض الأوقات الإنسان عندما يتصور أنه فقير فهذا مو فقير. خلي يقارن الوضع المعيشي ماله بالوضع المعيشي مال أبو جده ومن أشبه فيعرف أنه فقير أو مو فقير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله جميعا.
I didn't feel it.